أمريكا ولم تسمح بتحقيق أي من أهدافهم، مشيرا إلى أن أهل غزة أصبحوا نموذجا لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة، وأكد أن الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني قضية رئيسية في أذهان الشعب الإيراني، وأن انتصار فلسطين قضية محسومة، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء، وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. ودعا سماحة القائد العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة إلى مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وآلامه. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام، وأكد عراقجي أن رفع الحظر عن إيران يتطلب التفاوض لكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى، مضيفا أن تجربة الاتفاق النووي أثبتت أن واشنطن تنكث وعودها ولن تسمح طهران بتكرار ما حدث في السابق. واعتبر وزير الخارجية الإيراني الحظر عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية الإيرانية، موضحا أن التغلب على الوضع الحالي يتطلب فهما صحيحا للأوضاع الحالية في البلاد. سلمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة ضمن الدفعة 5 من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يفرج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. وحملت عملية التسليم رسائل ودلالات أرادت المقاومة إرسالها للاحتلال، حيث انتشر مقاتلو القسام في منطقة التسليم حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية، وأطلقت أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري، كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن الطوفان ونحن اليوم التالي في رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن إدارة قطاع غزة. أفرجت سلطة الاحتلال عن الدفعة 5 من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم الدفعة 5 183 أسيرا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية و111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023. واحتشد مئات الفلسطينيين في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عنفر، ونقل بعض الأسرى إلى الرعاية الصحية نظرا لبعض الحالة الصعبة. تفاقمت أزمة توفير المياه في قطاع غزة نتيجة تدمير الآبار والشبكات والتكاليف الباهظة لتشغيلها وعدم توفير المعدات والإمكانيات اللازمة منذ عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع إثر انسحاب جيش الاحتلال منها. المزيد في التقرير التالي.
منذ عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع إثر انسحاب جيش الاحتلال منها، تفاقمت أزمة توفير المياه نتيجة تدمير الآبار والشبكات والتكاليف الباهظة اللازمة لتشغيلها وعدم توفير المعدات والإمكانيات اللازمة. ولا تخلو شوارع مخيم جبالية وشمال القطاع من مشاهد السكان الذين يحملون الجالونات الفارغة بحثا عن المياه، حيث باتت أزمة توفير المياه من أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الشمال وإلى مدينة غزة.
نقطع مسافات طويلة وأنا معيلة 8 الفار، أقل شيء بدي 1000 لتر على الأقل في كل يوم على أساس أنه أنا أدبر أموري، والألف لتر كيف بدي أجيب؟ بدي أجيب زي ما أنا حامل الجالون هذا 20 لتر، بدي أظلني أنا أقل كل يوم طول اليوم من الصبح للظهر أضلني أناقل المية، هذا بس أقد المية لحالها.
وأعلنت بلدية بيت لاهيا البلدة منطقة منكوبة، وبحسب معطيات نشرتها فإن 80% من آبار المياه دمرت بشكل كامل، فضلا عن تدمير أكثر من 95% من المنازل والبنية التحتية في المناطق الشمالية. في السياق، حذرت بلدية غزة من عجزها عن تلبية احتياجات المواطنين من المياه وتفاقم أزمة المياه في المدينة نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية جراء الحرب، مبينة أنه رغم استعادة البلدية عافيتها عقب اتفاق وقف إطلاق النار وإجراءات الصيانة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لكن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه في مدينة غزة كبيرة جدا، ما تسبب بعجز هائل في مصادر المياه لسكان المدينة، خصوصا مع عودة النازحين وارتفاع الطلب بشكل يفوق القدرة التشغيلية المتاحة. وطالبت بلدية غزة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري لتنفيذ بنود الصفقة الخاصة بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة ومواد الصيانة التي من شأنها التخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين وضمان توفير الخدمات الأساسية قبل البدء بعملية الإعمار الشامل.
ارتقى 6 شهداء وأصيب شخصان في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية عند تخوم بلدة جنتا على سفح جبال لبنان الشرقية حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. كما نفذ جيش الاحتلال اعتداءات في جنوب لبنان حيث أحرق عدة منازل ببلدة عديسة على الحدود مع فلسطين المحتلة ما أدى إلى اندلاع نيران كبيرة في البلدة. ويوم أمس أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال لقائه نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ضرورة قيام واشنطن بوصفها ضامنة للاتفاق بإلزام الاحتلال بتطبيقه كاملا إلى جانب تنفيذ بنود القرار 1701 وفي مقدمتها الانسحاب الكامل من التراب اللبناني. وأكد بري أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية يستوجب المقاومة. تم الإعلان في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، فقد وقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. عراقي يؤكد أن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 9:17 نستمع لبرنامج ألوان ثقافية. عند 9:48 تأتيكم الوصايا الخالدة. في تمام 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 10:10 على مدى 50 دقيقة يبدأ معكم المنتدى الإذاعي على الهواء مباشرة. الحادية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 11:11 يأتيكم اللقاء المباشر فجر الانتصار. تلاوة عطيرة من آية ذكر الكريم في الساعة 12:14 وعند 12:18 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:29. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء متجدد مع برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، تزامنا مع احتفالات عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نخصص حديثنا في برنامج ألوان ثقافية عن أهم دافع للشعب الإيراني في قيامه بالثورة ضد الحكم الملكي البائد، إنه الدافع الثقافي، وعليه فإن محور البرنامج لهذا اليوم سيكون الثورة الإسلامية ثورة ثقافية. فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الكرام، تعني الثورة في المصطلح تغييرا جذريا أساسيا في الأوضاع المعيشية يقوم بها الشعب. تختلف الدوافع وراء هذا التغيير لتكون إما دوافع سياسية أو اجتماعية وثقافية، وبطبيعة الحال فإن الدوافع الاجتماعية والثقافية هي دوافع تصب بالتالي إلى المعارضة والمواجهة السياسية للحكومة. إن الثورة الإسلامية الإيرانية تعتبر ثورة شاملة من عدة جهات، استهدفت ممارسة تغييرات على المستوى الثقافي والاجتماعي، وبالتالي تغيير إدارة الدولة وتشكيلاتها. وفي هذا السياق فقد شهد المجتمع تحولا ثقافيا عظيما. لقد شهد هذا التحول العظيم في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، بدءا على مستوى نمط حياة الشخصيات المؤثرة في انتصار الثورة الإسلامية وقيادتها، وعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والتيارات الاجتماعية، وبالتدريج شمل هذا التحول أغلب الأجزاء والمؤسسات والتيارات وأفراد المجتمع.
مستمعينا الكرام، بعبارة أخرى فإن الثورة الإسلامية التي اعتمدت على قيم ثقافية خاصة كانت تتطلب تغييرا جديا، وعليه بدأت بممارسة ذلك التغيير من ذواتها، وبالتالي توسيع إطارها على مستوى المجتمع، الأمر الذي مهد الطريق أمام الثورة الثقافية. إن التغيير الذي جاءت به الثورة الإسلامية لم يكن بسيطا، بل إنه شمل تغيير الرؤى والفرضيات والمعتقدات الأساسية والقيم. ولذلك فإن الثورة الإسلامية توصف بأنها رحلة ثقافية عميقة قام بها الشعب الإيراني، وقد أصبحت النواة الرئيسية لجميع التغييرات التي شهدتها البلاد على مختلف الصعد.
نعم أيها الأكارم، إن الثورة الإسلامية التي انطلقت في 5 يونيو/1963، والذي صادف 12 من شهر محرم الحرام بدوافع دينية وثقافية، فقد حملت في طياتها دوافع اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومع انتصار الثورة في 11 فبراير 1979 حققت الثورة الإسلامية الانتصار في المجال السياسي، وكان على قيادات الثورة أن يشرعوا بالثورة الثقافية وتطبيقها في ربوع البلاد، وإن كان انتصار الثورة في البعد السياسي قد حقق جزءا كبيرا من الأهداف الاجتماعية والثقافية.
ببركة الإسلام وبالتعلق بالله وبنداء الله أكبر تحقق النصر لثورتنا، إنه نصر الله، الخلود للواء الفخر، لواء الله أكبر، فإنه رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنائي.
العلا للعلا 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 إيران سيري، بارك الله خطاكي، أنت بالإيمان شاهدتي وقد نلت علا.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأكارم، أهلا بكم. ثمة بحوث ودراسات حول طبيعة المقدمات والدوافع والأسباب التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية، حيث جاءت دراسة في هذا الإطار وهي تلقي نظرة فاحصة على طبيعة الشعارات التي رفعت حينها، إذ قسمت تلك الشعارات على أساس مواضعها، أي الشعارات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أحصي عدد الشعارات والتي بلغت 885 شعارا، فكانت نسبة الشعارات التي أدانت النظام الملكي بلغت أكثر من 97، وأما النسبة المتبقية من تلك الشعارات فهي شعارات تخص سائر المواضيع. من خلال نظرة متأملة على النسب المختلفة في هذه العملية الإحصائية، نجد أن الدوافع السياسية كانت من أهم عوامل انطلاق الثورة الإسلامية، حيث لم يجد الشعب بدا من مواجهة الحالة الموجودة سوى من خلال زوال هذا الحكم. وفي دراسة أخرى قام الباحث بتقسيم الشعارات على أساس الأهداف التي رسمتها الثورة الإسلامية لمستقبلها، فقد أحصى الباحث 659 شعارا مختلفا في المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية، وقد كانت نسبة الشعارات السياسية أكثر من 39% والشعارات الثقافية أكثر من 54%، وأما الشعارات الاقتصادية فقد كانت أكثر من 5%. ويستنتج الباحث أن معارضة الشعب في مجال القضايا الثقافية والفكرية احتلت أكبر نسبة فيما بين تلك النسب، باعتبار أنها أدت إلى معارضة النظام للحكم والمطالبة بتغييره سياسيا.
أيها الأخوة والأخوات، نعود إلى حضراتكم وبرنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حديثنا عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
مستمعينا الكرام، لقد شكل الجانب الثقافي أحد أبرز اهتمامات الإمام الخميني الراحل، إذ اعتبره مفصلا مهما جدا من مفاصل قوة الدولة الإسلامية ومناعتها، وهي تواجه مخاطر ومؤامرات شتى تهدد وجودها واستمرارها. فالذي حدث إبان الثورة الإسلامية جسد قدرة الإسلام على مقاومة كل المخططات الرامية إلى إبعاد الأمة عن ثقافتها الأصيلة، حيث إن الجماهير المسلمة وقفت بوجه الإرهاب ورفضت رفضا قاطعا مظاهر الفساد والتحلل الأخلاقي.
كان الإمام الراحل رحمة الله عليه يرى أنه بمقدور الجامعات كأحد أبرز المعالم الثقافية في المجتمع أن تغمر العالم بالنور إن قرنت التعليم بالخلق الإنساني وبمسايرة الفطرة الإنسانية. وإذا فصلنا العلم والتخصص عن الأخلاق والتهذيب والوعي والالتزام، فإن ذلك يؤدي إلى بروز مفاهيم وأفكار غريبة علينا تجتاحنا من الغرب والشرق وتنقض على قيمنا وعقائدنا وأفكارنا.
وفي نفس السياق، فإن الإمام الخميني يدعو إلى توقف الجامعة التقليدية عن العمل وتجميع الطاقات نحو تأسيس جامعة إسلامية جديدة، وهي ذات الدعوة التي أطلقها قبل أكثر من 100 عام عبد الرحمن الكواكبي ومفكرون إسلاميون آخرون، إلا أن الدعوة الجديدة أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التاريخية المعاصرة وجوهر الصراعات القائمة والقوى المحركة لتلك الصراعات والموجهة لها.
وارتباطا بهذا الجانب مستمعين الأحبة، فإن صياغات جديدة لواقع العلاقات الاجتماعية فرضت نفسها على كافة البنى والهياكل القائمة، فضلا عن المؤسسات التي لها دور في عملية التثقيف ونشر الوعي كمحطات التلفزيون والإذاعات والصحف والمجلات والمنتديات الفكرية ذات الطابع الرسمي أو غير الرسمي.
عن الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية بوجه النظام الملكي الشاهنشاهي، أجرت الزميلة سعدية الشيبي حواراً مع ضيف البرنامج، ننتقل إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، وراء كل ثورة هناك أهداف متعددة، منها ثقافية، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها فكرية. ثورتنا الإسلامية انطلقت بأهداف فكرية وثقافية، فبرأيك ما هي أهمية الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت بوجه النظام الملكي الشاهنشاهي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أن انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران بقيادة وحداية الإمام الراحل ومفجر الثورة الإسلامية الخميني الكبير رحمة الله عليه، لم يكن له تأثير كبير داخل إيران فقط، بل وكان أثر هذه الثورة ومداها مدويا في جميع العالم. بالطبع أدى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية مكان النظام الملكي البحلوي البائد، أدى إلى إيجاد تحولات مهمة وجذرية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية. انطلاقا من ذلك الحراك الثوري وهذه الثورة المئطاة، كان لابد من إيجاد ثورة عظيمة أخرى، هذه الثورة أن تحدث تغييرا وتحولا مهما في كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية.
صحيح.
انطلاقا من هذا الحراك انبعثت في إيران ثورة أخرى باسم الثورة الثقافية، وكما تعلمون وبشكل عام للثقافة مكانتها الخاصة وموقعها الممتاز والحيوي في كل الدول وفي كل الحكومات، يعني
أكيد.
بحيث لا يمكن تصور أي تحول أو تغيير في الحكومات دون يعني إيجاد تغييرات في الثقافة الحاكمة. الإمام الخميني الراحل كان يرى في هذا الصدد أن الجامعات والمراكز العلمية هي من الأماكن التي عليها أن تسون إيران، تسون الإسلام وكرامة الإسلام، بمعنى يعني أن تسود المجتمع الإيراني والمجتمع الإسلامي في إيران ثقافة إسلامية وإنسانية بالتب من خلال إصلاح الجامعات. وانطلاقا من هذه الفكرة النيرة للإمام الراحل، كلمة تاريخية تعتبر من أهم النقاط الحساسة والمميزة في تاريخ الثورة الثقافية في إيران، أكد على ضرورة القيام بثورة أساسية في الجامعات الحكومية في إيران وإبعاد الأساتذة والمدرسين العملاء لكتلة الشرقية والغربية، ويجب تبديل الجامعة والمراكز العلمية إلى بيئة سليمة تقوم تدوين العلوم الإسلامية العليا. وبالطبع أصدر الإمام الخميني بيانا سلط فيه الأضواء على كل ما يتعلق بهذه الثورة الثقافية، وبالطبع تم تأسيس لجنة باسم اللجنة الثورة الثقافية في إيران لإدارة مختلف الشؤون الثقافية التي تختص بإيران.
طيب دكتور أحمد يان، كيف تنظرون إلى أهمية الدوافع الثقافية والفكرية بالمقارنة مع الدوافع الأخرى كالدوافع الاقتصادية مثلا السياسية؟
نعم، بالطبع الدوافع الثقافية والفكرية في كل بلد أو حكومة هي الدافع والأساس والركيزة الأساسية. بالطبع يمكن تمرير السياسات الاقتصادية الصحيحة، وبالتالي الثقافة وبشكل عام بلدنا الإسلامي، الثقافة الإسلامية هي الركيزة الأولى والأساسية التي تأم كل مفاصل الحياة. انطلاقا من هذه الفكرة، الثقافة العامة وأيضا الثقافة في أبعادها الحضارية والعميقة يمكن لنا أن نتقدم ونتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وكل ما يتعلق بمفاصل الحياة في المجتمع. لا بد من القول إن أكبر وأهم المكتسبات والمنجزات الثقافية والحضارية الاستراتيجية التي انبثقت وتشكلت من الثورة الإسلامية الفتية في إيران هي تشكيل المجلس الأعلى. يعني كانت في البداية لجنة الثورة الثقافية، ولكن بعد مضي سنوات وبعد تقدم تحولت اسم هذه اللجنة إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران. وكمان من أهم مقام الموكلة على هذا المجلس هي رسم الخارطة العلمية الثقافية الشاملة للبلاد وآليات التحول والتحديث في النظام التعليمي والأكاديمي في المراكز العلمية والجامعات والمدارس.
جزيل الشكر لك أستاذ علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج. نعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
أحبتي المستمعين، لا شك أن مخاطر الغزو والاختراق الفكري الثقافي تكون أشد خطرا على المسلمين من الغزو العسكري والحصار الاقتصادي، كما يشير الإمام الخميني بقوله: مأساة المسلمين الكبرى تتمثل في هذه الثقافة الشائعة بين المسلمين والتي تجر شبابنا إلى هذا الجانب وذلك الجانب، ويجب على علماء الإسلام وعلى الكتاب والخطباء أن ينبهوا الأمة الإسلامية إلى ما لديها من ثقافة غنية.
يقول الإمام الخميني إن ثقافتنا استطاعت أن تتجاوز حدود عالمنا الإسلامي، ثقافة المسلمين كانت أغنى الثقافات ولا زالت كذلك. يضيف الإمام: نحن لا نخشى المحاصرة الاقتصادية ولا نخشى الغزو العسكري، خوفنا من التبعية الثقافية، خوفنا من الجامعة الاستعمارية، نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الغرب، نحن نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الشيوعية.
إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع. الإمام الخميني قدست نفسه الزكية.
أجل أيها الأحبة، في العلم والثقافة تلازم كامل وانسجام يحوطه الفكر بهدف رفعة الإنسان وتقدمه وصعوده إلى منصة إنسانيته التي أرادها الله تعالى له، على أن لا ينحرف عن الطريق القويم والصراط المستقيم. فكل واحد منا في مفترق مسار يتيح له الانتخاب الأفضل والأرجح بهداية الله عز وجل والاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولأهمية ذلك، فقد وضعت الثورة الإسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف التعليم والتثقيف نصب العين، وقامت بتنمية العلم وتطويره ونشره ما استطاعت، وإنارة الطريق أمام الشباب المتحفز الثائر للوقوف على الإسلام والقرآن الكريم ومحتواه ذلك على حقيقته الناصعة، بعد أن حاول العهد البهلوي المقبور حرف الأفكار والأذهان نحو مبادئ هدامة غربية وجدت للقضاء على كل ما يرفع مكانة الإنسان المسلم، خاصة لغرض الاستعباد والاستحمار وإشاعة الأفكار الشيطانية بحذافيرها لتحويل الشباب إلى مطايا يسوقها أصحاب ما يسمى بالتمدن والحضارة الغربية.
كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد أن الثقافة الاستعمارية لا يمكن أن تنتج أمة حرة، لأن صوغها بيد أولئك المستكبرين لا يحمل عناصر الثقة بأنهم يريدون الرقي والتقدم، وإنما يريدون ترويج الفكر الذي ينتج العبودية والذلة في النفوس والتسليم للفكر الاستكباري بالكامل. يقول رضوان الله تعالى عليه: الثقافة هي أساس السعادة والتعاسة للأمم، وإذا أصبحت الثقافة غير صالحة فإن هؤلاء الشباب الذين يتلقون هذه الثقافة الفاسدة سوف يصبحون هم مصدرا للفساد. والثقافة الاستعمارية تصنع للأمة شبابا مستعمرا، فالثقافة التي يصممها لنا الآخرون ويخططها لنا الأجانب وبواسطتها يقومون بتزييف المجتمع هي ثقافة استعمارية طفيلية، وهي بالنسبة لنا أسوأ حتى من أسلحة هؤلاء المستكبرين.
ولهذا اعتبر الإمام قدس سره الشريف أن التخلي عن الثقافة الأصيلة للأمة هو تخل عن هويتها ووجودها، ويقول: إن ثقافة كل مجتمع تعبر أساسا عن هوية ووجود هذا المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع قويا من النواحي الاقتصادية والسياسية والصناعية والعسكرية، فإن الانحراف الثقافي سيحوله إلى كيان خاو وفارغ من أي اعتبار وقريب من السقوط.
أيها الإخوة والأخوات، لحظات وننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى ضمن هذا البرنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. إن التأمل في المراحل التاريخية التي انطلقت فيها الثورة الإسلامية واشتدت جذوتها يكشف أنها لم تكن ثورة جياع ضد الحكومة لتغيير الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للناس، بل إنها كانت ثورة ثقافية بامتياز، وقد بنيت أسسها على القيم والمبادئ الدينية. يجد الناظر أن تلك المحطات تزامنت مع أيام شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على قوة السيف، حيث إقامة المراسم والعزاء والشعائر الحسينية على سيد الشهداء عليه السلام الإمام الحسين عام 1963، إذ يتزود الناس من المعرفة عن دوافع نهضة الإمام الحسين الرافض للظلم ومبايعة الفاسقين، الأمر الذي حثهم على السير على نهج الإمام الحسين ليستلهموا منه ثقافة الرفض للباطل والفسق والفجور. فخرجت التظاهرات والاعتراضات على النظام الملكي، وإن هذا التزامن يؤكد أن الثورة الإسلامية هي ثورة فكرية مبدئية ثقافية. في تلك المرحلة كانت بعض الأحداث والمواقف الثقافية مثلت الجذوة الأولى للثورة الإسلامية، ومن أبرزها خطاب الإمام الخميني حول إدانة قانون الحصانة المعروف بكابيتولاسيون وقضية الهجوم على المدرسة الفيضية بقم والتبريز وزج عدد من العلماء والخطباء في سجون النظام وأخذ التعهد منهم وإبلاغهم بالخطوط الحمر لدى النظام والتي شملت عدم التعرض للشاه وللكيان الصهيوني الغاصب وأيضا تجنب الحديث عن المخاطر المحدقة بالإسلام. ومن المراحل التاريخية التي مثلت نقطة تحول رئيسة أخرى للثورة الإسلامية هي نهضة الشعب في 9 يناير عام 1977 والتي وصفها البعض من الباحثين بجذوة الثورة الأولى أو خطوة نحو زوال النظام، حيث انطلق الشعب في مظاهرات رافضة للنظام وقد تزامنت أيضا مع أيام محرم وصفر، وقد كان الدافع وراء تلك المظاهرات المقالة الصحفية التي نالت من شخصية الإمام الخميني إذ وصفت سماحته بعميل الاستعمار وغير ذلك من الاتهامات الباطلة، الأمر الذي أثار غيرة الناس وخرجوا يواجهون قوات النظام بصدور عارية. وقد استمرت الاعتراضات وهي تشتد أكثر فأكثر لا سيما في المناسبات الدينية والمذهبية التي تجذرت في أعماق ثقافة الشعب الإيراني. إن هذه المواقف والمراحل الزمنية تعتبر دليلا آخر على قيمية الثورة الإسلامية وأنها لم تنطلق إلا من أجل التغيير في الأبعاد الثقافية والفكرية والدينية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
شكرا على طيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين، ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة، ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. في هذه الوصية الكريمة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا ثلاثة أصناف من القراء، من قراء القرآن الكريم، ذكرناهم باختصار وسوف نفصلهم كما ورد في وصيته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قراء القرآن ثلاث أصناف بحسب ما أفادت هذه الوصية الكريمة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. الصنف الأول من القرآن ما هو يا رسول الله؟ قال: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة فاستجر به الملوك واستمال به الناس. هذا هو الصنف الأول من القرآن، اتخذه بضاعة. بضاعة لماذا؟ لاستمالة الناس وللتزلف إلى الملوك. يعني إنسان يتعلم القرآن أو يحفظ القرآن أو يجود القرآن ويتفنن في تجويد القرآن وترتيله من أجل ماذا؟ من أجل استمالة الناس، حتى الناس يحترموه، يقول فلان القارئ، فلان الحافظ، فلان، والناس طبعا تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن، وينبغي أن تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحملة القرآن. فبعض الناس من أجل أن يحترموه الناس ويقدروه ويجلونه، شوفه يحفظ ويقرأ، أو من أجل ماذا؟ جوائز الملوك، حتى يقربون الملوك، ولما يصير عندهم مناسبة يودون وراء يقرأ في تلك المناسبة ويخرج على الشاشات وما إلى ذلك. بعضهم يدور بالقرآن، بحفظ القرآن، بتلاوة القرآن، بتجويد القرآن، عرض الحياة الدنيا. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني قال صلى الله عليه وآله: ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده. هذا الصنف الثاني من القرآن. طبعا احنا المفروض ما نصير من ذن الصنفين. يقول ما تعلم القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس، وما حفظ القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس ومن أجل التجار، يعني لم يتجر بالقرآن كما هو الصنف الأول. هذا حفظ القرآن واقعا يعني وتعلم القرآن لا لكي يستميل به الناس. لكن المشكلة هذا الصنف شنو مشكلته؟ أنه يركز عليه من يركز على القشور ويترك اللباب. يعني ضابط القواعد، قواعد الترتيل، قواعد التجويد، المد، الإخفاء، ما أدري شنو الحروف، هاي كلها مخارج الحروف ضابطها زين، ترتيبه جميل، صوته جميل، حتى ربما على مستوى التفسير يعرف المعاني، معاني الآيات، لكن مضيع حدود القرآن. فأقام حروفه وأضاع حدوده، حدود القرآن مضيعها، لا يحفظ نواهي القرآن، لا يعمل بالقرآن، لا ينتهي عند نهي القرآن. هذا الصنف الثاني. قال: كثر هؤلاء من قراء القرآن لا كثرهم الله. ذول هواي هم أكثر قراء القرآن، هم من هذا الصنف. بعدين يدعو عليهم النبي يقول لا كثرهم الله. زين، الصنف الثالث: رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليلة وأظمأ به نهارا، فهؤلاء يدفع الله بهم البلاء ويزيل بهم الأعداء وينزل غيث السماء، فوالله لهؤلاء من القراء أعز من الكبريت الأحمر. فلنكن إذن من الصنف الثالث أيها الإخوة الكرام، من الذين أقاموا حروفه وحفظوا حدوده، لا من الذين أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، ولا من الذين اتخذوه تجارة بائرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقع. القفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطه كهاتين علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع مد لليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمع لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام لتكون محبا وحبيبا عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها
كهاتين أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء مع خير الأنبياء لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
عايشت جرح القلب في غربته جففت دمعا سال من مقلته
العشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا العراقي يؤكد أن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشر. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي رئيس حركة حماس في غزة وأعضاء من المكتب السياسي للحركة. وقال سماحة القائد خلال اللقاء إن حماس